الفصل الثاني، أو العوامل المباشرة التي تساهم في تشكيل آراء الجماهير. كنا قد تحدثنا عن العوامل البعيدة والتمهيدية التي تزود روح الشعوب بقابلية استقبال خصوصية، وتجعل ممكنا لدى الجماهير تفتح بعض العواطف وازدهار بعض الأفكار. وبقي علينا الآن أن نتفحص العوامل القابلة لممارسة عمل فوري ومباشر، وسوف نرى في فصل مقبل كيف ينبغي تسير هذه العوامل من أجل أن تولد كل الآثار والنتائج المطلوبة. إن الجزء الأول من كتابنا هذا قد عالج عواطف الجماعات البشرية وأفكارها ومحاجاتها أو حججها، وهذه المعرفة قادرة بالطبع وبشكل عام على تقديم الوسائل الكفيلة بالتأثير على روح الجماهير وجذبها. ونحن نعرف الآن ما الذي يدهش مخيلة الجماهير ويصدمها، كما ونعرف قوة التحريضات وحجم عدواها وانتشارها، وخصوصا إذا ما قدمت على هيئة صور. ولكن بما أن التحريضات الممكنة هي من أصول شديدة الاختلاف، فإن العوامل القادرة على التأثير في روح الجماهير يمكنها أن تكون مختلفة بما فيه الكفاية. وبالتالي فمن الضروري أن ندرسها بشكل منفصل، فالجماهير تشبه إلى حد ما طائر العنقاء في الخرافة القديمة، بمعنى أنه ينبغي أن نعرف كيف نحل المشاكل التي تطرحها نفسيتها علينا، أو أن نستسلم لها فتبتلعنا. أولا، الصور والكلمات والعبارات أو الشعارات. عندما درسنا مخيلة الجماهير رأينا أنها تتأثر بالصور بشكل خاص، فهي تبهرها فعلا، وإذا لم نكن نمتلك الصور فإنه من الممكن أن نثيرها في مخيلة الجماهير عن طريق الاستخدام الذكي والصائب للكلمات والعبارات المناسبة. فإذا ما استخدمناها بشكل فني لبق، فإنها تستطيع عندئذ أن تمتلك القوة السرية التي كان أتباع السحر يعزونها إليها في الماضي، فهي تثير في روح الجماهير العديدة أقوى أنواع الإعصار، ولكنها تعرف أيضا كيف تهدئها. ويمكننا أن نبني هرما أكثر علوا من هرم كيوبوس العتيق بواسطة عظام الضحايا فقط، أقصد ضحايا الجماهير التي هيجتها الكلمات والعبارات. إن قوة الكلمات مرتبطة بالصور التي تثيرها، وهي مستقلة تماما عن معانيها الحقيقية. والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي التي تمتلك أحيانا أكبر قدرة على التأثير والفعل. نضرب على ذلك مثلا الكلمات التالية: ديمقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية إلى آخره. فمعانيها من الغموض، بحيث إننا نحتاج إلى مجلدات ضخمة لشرحها، ومع ذلك فإن حروفها تمتلك قوة سحرية بالفعل، كما لو أنها تحتوي على حل لكل المشاكل. فهي تجمع المطامح اللاواعي المتنوع وتركبها، وتحتوي على الأمل بتحقيقها. فالعقل والمحاجات العقلانية لا يمكنها أن تقاوم بعض الكلمات والصياغات التعبيرية. فما إن تلفظ بنوع من الخشوع أمام الجماهير حتى تعلو آيات الاحترام على الوجوه تنحني الجباه لها، والكثيرون يعتبرونها بمثابة قوة من قوى الطبيعة أو قوة خارقة للطبيعة، فهي تثير في النفوس صورا مجيدة وغامضة، ولكن الغموض الذي يضللها يزيد من قوتها السرية. ويمكننا أن نقارنها بتلك الآلهة المرعبة المختبئة وراء خيمة لا يقترب منها الرجل الورع إلا وهو يرتجف مرتعشا. وبما أن الصور المثارة من قبل الكلمات مستقلة عن معانيها، فإنها تختلف من عصر إلى عصر ومن شعب إلى شعب، على الرغم من تماثل الصياغات التعبيرية ذاتها، وترتبط مؤقتا ببعض الكلمات بعض الصور. فالكلمة ليست إلا الزر الذي نكبسه لكي تخرج الصور فورا، ولا تملك كل الكلمات أو العبارات القدرة على الإيحاء بالصور أو إثارتها، ومنها ما يرث ويبتذل بعد أن كان قادرا على إثارتها، ولا يعود يوقظ أي شيء في الروح، وهي عندئذ تصبح أصواتا فارغة هدفها إعفاء إعفاء من يستخدمها من ضرورة التفكير، ومع المخزون الصغير من الصيغات التعبيرية والأشياء المبتذلة المتعلمة في الطفولة، فإننا نمتلك كل ما يلزمنا من أجل عبور الحياة بدون الحاجة المتبعة والمضنية لأن نفكر. فإذا ما أخذنا لغة معينة للدراسة وجدنا أن الكلمات التي تتركب منها تتغير ببطء كبير عبر القرون والعصور، ولكن الصور التي تثيرها أو توحي بها تتغير دون توقف، وكذلك المعنى الذي نربطه بها. ولهذا السبب توصلت في كتاب آخر إلى نتيجة مفادها أن الترجمة الدقيقة للغة ما، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالشعوب الميتة، هي شيء مستحيل كليا. فماذا نفعل نحن في الواقع عندما نحل كلمة فرنسية محل كلمة لاتينية أو إغريقية أو سنسكريتية، أو حتى عندما نبحث عن فهم كتاب مكتوب في لغتنا الخاصة منذ بضعة قرون؟ إننا نحل بكل بساطة الصور والأفكار التي أثارتها الحياة الحديثة في عقلنا محل المفاهيم والصور المختلفة بشكل قاطع، والتي كانت الحياة القديمة قد جعلتها تولد في روح الأعراق الخاضعة لشروط وجود لا علاقة لها بشروط وجودنا. فأناس الثورة الذين توهموا أنهم يقلدون الإغريق والرومان لم يفعلوا إلا أن أعطوا للكلمات القديمة معنى لم تعرفه أبدا. فما هي أوجه التشابه التي يمكن أن توجد بين مؤسسات الإغريق والمؤسسات التي نعرفها حاليا وتحمل نفس الأسماء؟ فماذا كانت تعني الجمهورية آنذاك، اللهم، إلا مؤسسة أرستقراطية مشكلة من اتحاد مستبدين صغارى يهيمنون على الجمهور من العبيد الخاضعين للاستعباد المطلق. وهذه الأرستقراطيات القروية المرتكزة على نظام العبودية ما كان بإمكانها أن توجد لحظة واحدة لولاه. وإذا فما العلاقة بين جمهوريتهم وجمهوريتنا؟ ثم لنأخذ كلمة الحرية أيضا، فماذا يمكن أن تعني آنذاك من شيء يشبه ما نفهمه منها اليوم؟ ماذا كانت تعني في فترة لم تكن تخطر فيها على بال أحد حرية التفكير، وحيث لم تكن فيها جريمة أكبر ولا أكثر ندرة من مناقشة آلهة المجتمع وقوانينه وأعرافه؟ وكلمة وطن كانت تعني عبادة أثينا أو إسبارتا، وليس أبدا عبادة اليونان التي كانت مشكلة من مدن متنافسة وفي حالة حرب دائمة. ولكن نفس الكلمة ماذا كان يعني معناها لدى الغاليين القدماء المقسمين إلى قبائل متنافسة وأعراق ولغات وأديان مختلفة، والذين انتصر عليهم القيصر بكل سهولة لأنه كان له بينهم حلفاء بشكل دائم؟ فروما وحدها زودت بلاد الغال بوطن عندما حققت لها وحدتها السياسية والدينية. وبدون أن نعود كثيرا في الزمن إلى مثل هذا الحد، وإنما فقط قرنين، هل نعتقد أن معنى كلمة وطن كانت هي ذاتها لدى الأمراء الفرنسيين ككوندي الكبير مثلا، هؤلاء الأمراء الذين تحالفوا مع الأجنبي ضد ملكهم؟ ثم ألم تكن تلك الكلمة ذاتها تعني شيئا آخر مختلفا عن معناها الحديث بالنسبة للمغتربين؟ فهؤلاء كانوا يتخيلون أنهم يطبقون قانون الشرف عن طريق محاربتهم لفرنسا، وهم في الواقع ينصاعون لوجهة نظرهم الخاصة، لأن القانون الإقطاعي يربط الفلاح بالإقطاعي وليس بالأرض، وأنه حيث يهيمن الملك يوجد الوطن الحقيقي. هكذا نجد أن الكلمات التي غيرت معناها عبر العصور كانت عديدة، ولا نستطيع أن نفهم المعنى الذي كان لها في الماضي إلا بعد بذل جهود كبيرة. وينبغي أن نقوم بقراءات عديدة كما قالوا بحق، لكي نتوصل فقط إلى تصور معنى كلمة الملك مثلا أو العائلة الملكية بالنسبة لأجداد أجدادنا. فماذا يمكن القول إذا بالنسبة لكلمات أكثر تعقيدا؟ نستنتج من ذلك إذن أن الكلمات ليس لها إلا معاني متحركة ومؤقتة ومتغيرة من عصر إلى عصر ومن شعب إلى شعب. وعندما نريد أن نؤثر على الجمهور بواسطته، فإنه ينبغي علينا أولا أن نعرف ما هو معناها بالنسبة له في لحظة معينة، وليس معناها في الماضي أو معناها بالنسبة لأفراد ذوي تكوين عقلي مختلف. فالكلمات تعيش كالأفكار، وعندما تشعر الجماهير بنفور عميق من الصور التي تثيرها بعض الكلمات، وذلك على أثر الانقلابات السياسية والمتغيرات التي أصابت العقائد، فإن الواجب الأول لرجل الدولة الحقيقي هو تغيير هذه الكلمات دون أن يمس الأشياء ذاتها بالطبع. فهذه الأخيرة مرتبطة جدا جدا بالتكوين الوراثي، ولا يمكن تغييرها أو تحويلها. فالأريب الحكيم توكفيل قال بأن إنجاز نظامي حكومة القناصل والإمبراطورية يتلخص أساسا في تلبيس معظم مؤسسات الماضي بكلمات جديدة، بمعنى أنها تستبدل بالكلمات التي تثير في المخيلة صورا مزعجة كلمات أخرى تمنع بجدتها إثارة مثل هذه الصور. فكلمة تايل التي كانت تعني ضريبة تفرض قديما في فرنسا أثناء الحروب أصبحت contribution أي المساهمة العقارية، وكلمة جابيلي أي ضريبة الملح أصبحت التي تعني نفس الشيء، وكذلك كلمة لساديس التي كانت تعني المساعدات والتي أصبحت تعني مساهمات غير مباشرة وحقوق في آن معا. ثم كلمة لا تاكسي أي ضريبة السيطرة والتكليف المحلفة التي أصبحت تعني باتينتي أي ضريبة المهنة إلى آخره. وإذا فإن أحد المهام الأساسية لرجالات الدول هو أن يعمدوا بكلمات شعبية أو على الأقل حيادية الأشياء المحتقرة من قبل الجماهير تحت أسمائها القديمة. فقوة الكلمات وتأثيرها من الضخامة، بحيث أنه يكفي على القادة أن يعرفوا اختيار الكلمات لكي يجعل الجماهير تقبل أبشع أنواع الأشياء. ويلاحظ الفيلسوف تين بهذا الصدد أن العاقبة استطاعوا عن طريق رفع شعار الحرية والإخاء أي الكلمتين الأكثر شعبية آنذاك أن يفرضوا نظاما استبداديا لا يقل بشاعة عن نظام داهمي، وأن ينصبوا محكمة مماثلة لمحاكم التفتيش، وأن يرتكبوا مذابح بشرية مشابهة لمذابح المكسيك القديمة. والواقع أن براعة الحكام تتمثل كبراعة المحامين في معرفة كيفية التلاعب بالكلمات، وإنه لفن صعب، وذلك لأن نفس الكلمات تمتلك في نفس المجتمع معاني مختلفة بالنسبة للطبقات الاجتماعية المختلفة، فهذه الطبقات تستخدم ظاهريا نفس الكلمات ولكنها لا تتكلم نفس اللغة. في كل الأمثلة التي سبقت كنا قد أدخلنا عامل الزمن بصفته العامل الأساسي المؤدي إلى تغيير معاني الكلمات، وإذا ما أدخلنا أيضا عامل العرق فإننا نجد في نفس الفترة ولدى شعوب متحضرة أيضا ولكن من أعراق مختلفة أن الكلمات المتماثلة تدل غالبا على أفكار مختلفة تماما، ولا يمكننا أن نفهم هذه الاختلافات إلا بعد القيام برحلات عديدة، وبالتالي فلا أستطيع الإلحاح عليها هنا. وإنما سأكتفي بالقول أن الكلمات الأكثر استخداما هي بالذات الكلمات التي تمتلك المعاني الأكثر اختلافا. إذا ما انتقلنا من شعب إلى شعب نضرب عليها مثلا كلمتي ديمقراطية واشتراكية اللتين يشيع استخدامهما حاليا، فالواقع إنهما تدلان على أفكار وصور متضادة تماما لدى الروح اللاتينية من جهة والروح الأنجلوساكسونية من جهة أخرى. فكلمة ديمقراطية تعني لدى اللاتيني بشكل خاص إمحاء الإرادة وحس المبادرة لدى الفرد لكي تصبحا تابعتين للدولة، فهذه الأخيرة تصبح مسؤولة أكثر فأكثر عن القيادة وتطبيق المركزية واحتكار تسيير الأمور والتصنيع، وإليها تلجأ كل الأحزاب بدون استثناء من راديكالية واشتراكية وملكية، وذلك بشكل مستمر. وأما لدى الأنجلو ساكسون وخصوصا في أمريكا، فإن كلمة ديمقراطية ذاتها تعني على العكس التنمية المكثفة للإرادة والفرد، وكما وتعني إمحاء الدولة وضعف دورها في تسيير الأمور. ففيما عدا قطاعات البوليس والجيش والعلاقات الدبلوماسية لا تقود الدولة أي شيء بما في ذلك قطاع التعليم، وبالتالي فإن نفس الكلمة تعني لدى هذين الشعبين معنى مختلفا كليا.